سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي ذوي القلوب المحسنة المنتسبين إلى جمعية قلوب المحسنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله، اصطفاه من الخلائق جميعا من الإنس والجن والملائكة وجميع أنواع الخلائق، وجعله أحب خلقه إليه، وميزه على سائر الخلائق بمحبته وقربه، وفضله على جميع الرسل الذين هم خيرته من خلقه، وخص به هذه الأمة فميزها من بين الأمم بأن أرسل إليها أفضل الرسل. كان قادرا على أن يرسله إلى أمة نوح أو أمة هود أو أمة صالح أو أمة إبراهيم أو أمة موسى أو عيسى، لكنه خص به هذه الأمة تشريفا وتكريما لخير أمة أخرجت للناس. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذكراه في نفوس المؤمنين متجددة دائما، لأنهم لا يمكن إلا أن يؤدوا فريضة الله والصلاة 5 مرات يوميا على الأقل مع ما معها من النوافل، ولا يمكن أن يصلوا إلا بالشهادة أنه رسول الله والصلاة عليه والدعاء له والترضي عن أصحابه الكرام وعن آل بيته الكرام. وذكراه تشمل ذكرى الزمان والمكان، فأفضل الأمكنة وأشرفها وأحبها إلى الله مساجدها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. هذه المساجد مرتبطة بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو مؤسسها، والذي تقام فيه الشهادة أنه رسول الله بالأذان والإقامة، ويصلى عليه في الصلاة فيها، وتقرأ سنته فيها بأدبار الصلوات وفي كل الأوقات. أما من ناحية الزمان فقد شرف الله هذا الشهر الذي أنتم فيه بأن جعله مولد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فيه ولد وفيه قدم إلى المدينة مهاجرا، وفيه أسس مسجد قباء والمسجد النبوي، وفيه كتب الوثيقة التي هي تأسيس دولة الإسلام في المدينة، وهي الوثيقة المدنية، وهي أول دستور عرف في الأرض، وفيه توفاه الله جل جلاله، وفيه أيضا بدأ بالوحي بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 6 أشهر حتى أرسل عليه الوحي في رمضان. هذا الشهر إذن هو ذكرى للمصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي نتذكره في الزمان والمكان، ونتذكره في صلاتنا وفي عبادتنا، بل حتى في قبورنا فإننا نسأل عنه: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد 3 جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاهنها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذنا الله به من الجاهلية الجهلاء، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وهدانا به للإسلام، وخصنا به بهذا القرآن الكريم الذي هو حبل الله متين وصراطه المستقيم، وجعلنا به خير أمة أخرجت الناس، جعلنا أمة وسطا خيارا عدولا شهداء على الخلق، نشهد للأنبياء على أممهم يوم الخصام عندما يأتي الأنبياء وأممهم، فتقول أممهم: ما جاءنا من بشير ولا نذير، ويخاصمونهم بين يدي الله، فيقال: من يشهد لك؟ يقال لكل نبي: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فأنتم شهود الله يوم القيامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي نرجوه في حياتنا الدنيا، أن نسلك سبيله وأن نهتدي بسنته وأن نقتدي بأثره، فقد جعله الله أسوة صالحة للمؤمنين، وقال جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن يريد رضوان الله لا سبيل له إلى ذلك إلا باتباع سنته في هذه الحياة وسلوك طريقه. هو الذي نرجو أن نحقق محبته التي هي شرط في الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فلا يتحقق ذلك إلا بمحبته، ومحبته يمكن أن يستحدثها كل إنسان في قلبه، أن يراجع المحبة في قلبه ويجددها ويجدد عقدها في كل المناسبات حتى يحشر في زمرة المحبين الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتم الله إيمانهم وأحبهم الله بذلك. هو الذي نرجوه يوم القيامة عندما ينادي المنادي بالناس في كل أمة بزعيمها وقائدها، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تدعى هذه الأمة باسم رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو واقف يحمل لواء الحمد بيمينه، فلا يلتحق به إلا من كان من أهل طاعته واتباعه. وقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو الذي نرجو الدخول في شفاعته يوم يدخل في شفاعته الكبرى آدم ومن دونه من الخلائق جميعا، إما إلى جنة وإما إلى نار. ونرجو الدخول في شفاعته الصغرى في دخول الجنة، فهو أول من يحرك الحلقة فتفتح له أبواب الجنة الثمانية. ونرجو الدخول في شفاعته بالجوار لأهل الفردوس الأعلى، وهو رفع مستوى من يرفع الله مستواهم من أهل الجنة حتى يجاوروا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أعلى الجنة سقفه عرش الرحمن جل جلاله، كل أهله مجاورون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله وعده بالقصور الواسعة الكبيرة في الفردوس الأعلى حتى لا يبقى أحد من أهل الفردوس إلا وله باب تجاه باب من أبواب قصور رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حقه كبير على الخلائق جميعا، ويكفي دليلا على ذلك أن الله تعالى أخذ العهد على جميع أنبيائه من لدن آدم إلى نهايتهم إذا بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه، وأكد عليهم هذا العهد تأكيدا بليغا، فقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لا بد أن تكونوا جميعا حريصين على أن تكونوا من أمته ومن أنصاره ومن أنصار دينه ومن محبيه ومن المتبعين لسنته وأثره ومن المدافعين عنه، فإن الله يبتليكم ويمتحنكم بتسليط أخص الخلائق على الجناب النبوي ليتكلموا فيه ويسيئوا إليه، ولا يضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقد قال الله له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وقال له إنا كفيناك المستهزئين. فقال له أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فما تشاهدون اليوم من الأفلام المسيئة ومن العمل الإعلامي المسيء ومن كلام الساسة الغربيين ورؤساء الدول
المنحطة السافلة كله امتحان للمسلمين، والله قادر على أن لا يكون، ولكنه امتحنكم معاشر المسلمين والمسلمات بأن يصدر هذا وأنتم أحياء. تصوروا لو صدر هذا في حياة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ماذا سيصنعون؟ لو صدر في حياة خالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو وضرار بن الأزور وغيرهم من الصحابة الكرام، ماذا سيصنعون؟ لو صدر هذا في حياة التابعين الكرام الذين فتحوا المشارق والمغاربة وحملوا هذا الدين ونصروا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لو صدر هذا في حياتهم، في حياة محمد بن القاسم الثقفي، أو في حياة سعيد بن عثمان بن عفان، أو في حياة أي أحد من القادة الكبار في أيام التابعين كعمر بن عبد العزيز وغيره، أو صدر في حياة أتباع التابعين، لو صدر في حياة الإمام مالك بن أنس، أو في حياة الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أو الشافعي أو البخاري أو غيرهم، ماذا سيصنعون؟ أنتم تريدون جميعا منافستهم على هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى مجاورته وقربه، ولا ترضون أن يكونوا أولى به منكم ولا أقرب إليه، لكن لا يكون ذلك إلا بجهد وعمل وتضحية وبذل. وقد أتيحت لكم الفرصة الآن وامتحنكم الله بهذا الامتحان لتقدموا لأنفسكم ولتجتهدوا في معرفة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومحبته والتعلق به واتباع سنته ومعرفتها واتباع شرعه وما جاء به من عند الله، وأن لا تقصروا في ذلك. القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي رحمة الله عليه ألف كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعقد فيه فصولا كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف به ورد الشبهات المتعلقة به، ولكن من الفصول المؤثرة في هذا الكتاب فصل عقده لتعظيم السلف الصالح ومحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم له، وذكر فيه قول مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان لا دعابه، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفر وجهه حتى رحمناه وقمنا عنه. وذكر القاضي رحمه الله من إجلال الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ليلة يعس في المدينة، فوقف على باب امرأة من الأنصار عجوز كبيرة، فسمعها تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فوقف عمر على بابها يبكي حتى سمع المؤذن فانصرف إليه. وكذلك ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ما صنع مصراعي داره إلا بالمناصع، والمناصع أرض في المدينة خالية في ذلك الوقت ليس فيها بناء، فلم يستطيع أن يصنع بابي داره إلا في هذه الأرض لئلا يرفع صوتا في المدينة، خوفا أن يرفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله خاطب المؤمنين جميعا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فهذا امتحان من الله لقلوبكم للتقوى لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أتيحت لكم الفرصة السانحة في العمر والعافية وفي البلوغ إلى هذا الشهر المذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أتاحته لكم هذه الجمعية المباركة جمعية قلوب المحسنة من هذه الدورة المعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم والمبينة لسيرته العطرة المباركة، سواء منها ما كان في العهد المكي وما كان بعد ذلك في تأسيس الدولة في المدينة. هي فرصة صالحة لحضور أنشطة هذه الجمعية المباركة الموفقة التي نفع الله بها في مختلف المجالات، وبالأخص مجال القرآن والسنة، فهذان هما الأصل، كل ما سواهما تبع لهما. فخدمة القرآن الكريم وتحفيظه للناس قبل رفعه وسيرفع يسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف، تعليمه لأولاد المسلمين وإيصاله إلى القرى النائية والأماكن البعيدة، هو إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيابة عنه في تبليغ رسالات ربه، وتوصيل هذا الكلام إلى من بلغ لأنذركم به ومن بلغ، وتمسك بهذا الحبل المتين قبل ربه. فهذا القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به حصب، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبال قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدين نصيحة، ثم بين هذه النصيحة كما في حديث تميم بن أوس الدارية أبي رقية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة.